بسم الله الرحمن الرحيم. من سنن الإمام الترمذي في كتاب الصوم قال: باب ما جاء في صوم الدهر. وبليه قال: حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة قال: حدثنا حماد بن زيد عن غير هذا بن جرير عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة قال: قيل يا رسول الله كيف من صام الدهر؟ قال: لا صام ولا أفطر، أو لم يصم ولم يفطر. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن الشخير وعمران بن حسين وأبي موسى قال أبو عيسى: حديث أبي قتادة حديث حسن. وقد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر وأجازه قوم آخرون، وقالوا: إنما يكون صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق، فمن أفطر في هذه الأيام فقد خرج من حد الكراهية ولا يكون قد صام الدهر كله. هكذا روي عن مالك بن أنس وهو قول الشافعي. وقال أحمد وإسحاق نحو من هذا، وقال: لا يجب أن يفطر أياما غير هذه الخمسة الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها: يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق. باب ما جاء في سرد الصوم. وبلي قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان. وفي الباب عن أنس وابن عباس قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث صحيح. وبلي قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يصوم من الشهر حتى نرى أنه لا يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نرى أنه لا يريد أن يصوم منه شيئا، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وبني قال: حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصوم صوم أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفر إذا لاقى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو العباس هو الشاعر المكي الأعمى واسمه السائب بن فروخ. قال بعض أهل العلم: أفضل الصيام أن تصوم يوما وتفطر يوما، ويقال هذا هو أشد الصيام. باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر ويوم النحر. وبه قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواربي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا معمر عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال: شهدت عمر بن الخطاب في يوم النحر بدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صوم هذين اليومين، أما يوم الفطر ففطركم من صومكم وعيد للمسلمين، وأما يوم الأضحى فكلوا من لحوم نسككم. قال: هذا حديث حسن صحيح. وأبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف اسمه سعد، ويقال له مولى عبد الرحمن بن أزهر أيضا، وعبد الرحمن بن أزهر هو ابن عم عبد الرحمن بن عوف. وبلي قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامين يوم الأضحى ويوم الفطر. قال: وفي الباب عن عمر وعلي وعائشة وأبي هريرة وعقبة بن عامر وأنس. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. قال أبو عيسى: وعمر بن يحيى هو ابن عمارة بن أبي الحسن المازني المدني، وهو ثقة، رواه سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس. باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق. وبلي قال: حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. قال: وفي الباب عن علي وسعد وأبي هريرة وجابر ونبيشة وبشر بن سحيم وعبد الله بن حذافة وأنس وحمزة بن عمرو الأسلمي وكعب بن مالك وعائشة وعمر بن العاص وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى: وحديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون الصيام أيام التشريق، إلا أن قوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصوم في العشر أن يصوم أيام التشريق. وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. قال أبو عيسى: وأهل العراق يقولون موسى بن علي ابن رباح، وأهل مصر يقولون موسى بن علي. وقال: سمعت قتيبة يقول: سمعت الليث بن سعد يقول: قال موسى بن علي: لا أجعل أحدا في حل صغر اسم أبي علي.
اللهم صل أفضل الصلوات
على أسعد مخلوقاتك
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن ورسوله مبينه، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تابعه على ولاء ومحبة وبينه على خير وجه وأحسنه، وعلى أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من جعلهم الله سبحانه وتعالى للفضل والكرم لديه والمنزلة عنده الأساس له وأصفى معدنه، وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم وعلى ملائكته المقربين وعباده الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الإمام الترمذي رضي الله عنه أحاديث متعلقة بصوم الدهر وصوم الأيام المنهي عن الصوم فيها، فيقول في حديث صيام الدهر: قيل يا رسول الله كيف لمن صام الدهر؟ قال: لا صام ولا أفطر. وقال: لم يصم ولم يفطر. فبالمعنى أنه دعا عليه كراهة لصنيع وزجرا له، والظاهر أنه إخبار عدم إفطار ظاهر، عدم صوم لمخالفته السنة، لأن صوم الدهر معناه صوم الأيام المنهي عن الصيام فيها مثل يوم العيدين وأيام التشريق. وقيل لما خوفا عليه ما يلحقه من الضرر، وذكر في الباب عن عبد الله بن عمرو فيما رواه البخاري ومسلم: لا صام من صام الأبد مرتين. وعبد الله بن شخير عمرو بن صحين بن حسين يقول لأحمد بن حبان عن عبد الله بن شخير: من صام الأبد فلا صام ولا أفطر، عن عمران بن حسين نحوه. وعن أبي موسى أخرج بن حبان: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد 90. وحديث أبي قتادة كما ذكر أنه حسن، يقول: قد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر، ولكن ما يكون صوم الدهر المكروه إلا إذا لم يفطر الفطر والأضحى وأيام التشريق، إنما يكون صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق، فأما إذا أفطر هذه الخمسة الأيام في السنة فليس بصائم للدهر للسنة كلها، فخرج عن الكراهة التي ذكروها. وهكذا قال الإمام النووي، واختلف العلماء فيه. ذهب أهل الظاهر داود الظاهر وجماعته إلى منع صيام الدهر، وذهب جماهير العلماء إلى جوازه إذا لم يصوم الأيام المنهي عنها، العيدان والتشريق. وهكذا يقول لا الإمام الشافعي إذا سرد الصيام وإذا أفطر العيد والتشريق لا كراهة فيه، بل هو مستحب شرطا لا يلحقه ضرر ولا يفوت حقا بسببه. فإن تضرر به أو فوت بسببه حقا من الحقوق الموجهة متوجهة عليه كره. وقد جاء أنه قيل يا رسول الله إني أسرد الصوم فأصوم في السفر، قال إن شئت فصم، فأقر على سرد الصيام ولم ينكر عليه صلى الله عليه وأصحابه وسلم. وهكذا سرد مدة الصيام سيدنا عمر بن الخطاب وأبو طلحة وعائشة وخلائق من الصحابة والتابعين، وحملوا ما جاء من النهي على أن المراد أن لا يفطر يوم العيدين وأيام التشريق، هذا هو المخالف للسنة. ومعنى لا صام من صام الأبد يعني لا يجد بمشقته، لا يجد بمشقته أثر لأنه يالفه فيصير معتادا عنده لا يشق عليه. إذن فلا يتحقق صوم الدهر إلا في من لم يفطر في عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق، ومهما أفطر في هذا خرج من الكراهة ولا شيء، ولكن يرجع الأفضل له إن كان قويا لا يفوت به حقا من الحقوق ولا يتضرر به في جسده فهذا أفضل، وإلا فأفضل الصيام صيام داود كما يجي معنا يفطر يوما ويصوم يوما وهو أشق وهو أفضل. وذكر حديث سيدتنا عائشة عن أنه صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول قد صام، يفطر نقول قد أفطر، يعني يستمر في الصيام أيام حتى نقول ما يفطر، ويفطر أيام حتى نقول ما يصوم من هذا الشهر، وكان لا يخلي شهرا من صيام ولم يصوم شهرا كاملا إلا رمضان صلى الله عليه وسلم. وأفضل الصوم يصوم أخي داود، يقول كان يصوم يوما يفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني إذا لاقى العدو يثبت ويصدق ما عدا الله، وفي لفظ وإذا وعد لم يخلف، على وصف سيدنا داود عليه السلام. يعني حكمة صوم يوم وإفطار يوم، وأنه لم يتعبد بالصوم وحده، وأنه كان مجاهدا وكان لا يفر إذا لاقى، فهذا صح في الحديث أنه أفضل الصيام صيام داود وهو صوم يوم يفطر يوم، حتى لما قال إني أطيق أفضل من ذلك عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، ماشي أفضل من صيام يوم فطر يوم صيام يوم فطر يوم في غير رمضان. وذكر النهي عن صيام يوم الأضحى ويوم الفطر، هو أمر معلوم بين أهل الإسلام، لا صوم في يومين في لفظ البخاري، وفي لفظ مسلم لا يصح الصيام في يومين الفطر والأضحى. في الباب عن عمر أخرج الترمذي البخاري ومسلم، وعن سيدنا علي يأتي تخريجه في الباب الآتي، وعائشة أخرجه مسلم، وأبو هريرة أخرجه الصحيحان، وعقبة بن عامر أخرجه الخمسة إلا بن ماجه، وأنس أخرجه الدار قطني. تمام. وقال والعمل عليه عند العلم، قال النووي في شرح مسلم أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى بكل حال، ولا يجوز صومهما عن نذر ولا عن كفارة ولا عن تطوع ولا قضاء، ما يجوز صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، ولو نذر صومهما لعينهما لكان النذر باطلا ولا يجوز له أن يصوم، لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاء. وقال أبو حنيفة إذا نذر يصوم يوم العيد ينعقد ويلزمه صوم يوم ثاني قضاء، ما يمكن يصوم يوم العيد. ومع ذلك يقول لو صامهما لا أجزأ عنه، ولكن في هذا خالف بقية العلم، جماهير العلم يقول لا يجوز ولا ينعقد النذر ولا يصح إذا نذر يصوم يوم العيد، النذر كله باطل، هكذا قول جماهير أهل العلم. وجاء في الحديث أما يوم الأضحى فكلوا من لحم نسوككم، جمع نسيكة من الذبيحة المتقرب بها إلى الله. وكذلك أيام التشريق ينهى عن الصوم فيها، فأيام التشريق يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، عيدنا أهل الإسلام، أيام أكل وشرب، أيام التشريق أيام عيد، فهذه الأيام الخمسة في السنة لا يجوز الصوم فيها. أما صوم يوم عرفة فيكفر الذنوب سنتين، وهذا يقول كما تقدم معنا، لكن لغير الحاج كما تقدم أيضا. في الباب عن علي رضي النساء رأت وهي بمنى في زمن وسلم راكبا يصيح يقول أيها الناس إنا أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، قالت فقلت من هذا؟ قالوا علي بن أبي طالب. كذلك سعد بن أبي وقاص جاء في رواية الإمام أحمد أمرني صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منى أنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها، يعني أيام التشريق أيام منى سواء. وعن أبي هريرة أيام منى أيام أكل وشرب، وفيه في سند سعيد بن سلم ضعيف. وعن سيدنا جابر ونبيشة الهذلي وبشر بن سحيم وعبد الله بن حذافة في مرواض القطار قلتني لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعالي، يعني أيام منى. أنس بن مالك رضي الله عنه رواه الدقر قطني إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خمسة أيام في السنة، يوم الفطر يوم النحر وثلاثة أيام التشريق. حمزة بن الأعور السلمي كعب بن مالك أخرجه أحمد مسلم أيام منى أيام أكل وشرب. عائشة وابن عمر قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. طيب قال إلا أن قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم في العشر أن يصوم أيام التشريق، لقوله تعالى فمن تمتع بعمرة الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعتين إذا قول وسط الحج، فإذا لم يصمها قبل يوم قبل يوم العيد فيصوم أيام التشريق عند بعضهم. ولكن الأفضل للمتمتع هذا أن يحرم بالحج في اليوم السادس، يصوم السادس السابع الثامن أو يصوم الثامن السابع والثامن والتاسع، ولكن الأفضل أن يصوم السادس والسابع والثامن ويفطر يوم عرفة لأجل الدعاء، ويكون صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إذا لم يجد الهدي. ما شاء الله. قال وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق قال أبو حنيفة رحمه الله لا يصوم أيام التشريق، لا ينبغي أن يصوم أيام التشريق لمتعاول على غيرها لما جاء من النهي عن الله سلم، وقال أبو حنيفة والعامة والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل للإمام يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري إلى أن قال ولما نزل جموع الأحزاب منازلهم اشتد الحصار على المسلمين ونجم النفاق واضطرب ضعفاء الدين كما قال الله تعالى وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وما بعدها من الآيات إلى قوله تعالى وكان الله على كل شيء قديرا وزاد الأمر اشتدادا أن تقدم حيي بن أخطب إلى كعب بن أسد سيد بني قريظة وسأله أن ينقض العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى عليه فلم يزل يخادعه بقول الزور ويمنيه أماني الغرور حتى سمح له بالنقض على أن أعطاه العهد لئن رجعت تلك الجموع خائبة أن يرجع معه إلى حصنه يصيبه ما أصابه. ولما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر نقض بني قريظة بعث إليهم سعد بن معاذ وكانوا حلفاءه في الجاهلية، وبعث معه سعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وخوات بن جبير، وقال لهم إن وجدتموهم ناقضين فالحنوا لي لحنا أعرفه ولا تفهمه الناس، وإن وجدتموهم على الوفاء فاخبروني ظاهرا. فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم وشاتموهم، فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عضل والقارة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى عيينة بن حصن الفزاري والحارث بن عوف المري قائدي غطفان فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يفرقا الجمع. وبعد المراوضة في ذلك استشار صلى الله عليه وسلم السعدين سيدي الأنصار، فقال يا رسول الله أمر أمرك الله به لا بد منه، أم أمرا تحبه فنصنعه أم لنا؟ فقال بل لكم، رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحد فأردت أن أكسر شوكتهم. فقال سعد بن معاذ قد كنا نحن وهؤلاء على الشرك وهم لا يطمعون بتمرة منا إلا قرن أو بيعا، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا بك نعطيهم أموالنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت وذاك، وترك ما كان هم به من ذلك. ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو ليس بينهم قتالا إلا الرمي بالنبل والحصاء، ومرة جاء عكرمة بن أبي جهل وعمر بن عبد ود في فوارس من قريش، فلما وقفوا على الخندق قالوا إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها. ثم أقمحوا خيولهم مهزوما من الخندق وجالوا من السبخة، فخرج إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نفر من المسلمين، فأخذ عليهم الثغرة التي اقتحموا منها وأقبلت خيل قريش نحوهم، فقتل علي عمرو بن عبد ود وألقى عكرمة بن أبي جهل رمحه وولوا منهزمين. ففي ذلك قال حسان فر وألقى لنا رمحه لعلك عكرمة لم تفعلي، أوليت تعدو كعدو الظليم ما إن يحور عن المعدل، ولم تلقي ظهرك مستأنسا كأن قفاك قفا فرعلي. وسقط نوفل بن عبد الله المخزومي في الخندق، فنزل إليه علي فقتله، وأصيب يومئذ سعد بن معاذ رماه حبان بن العرقة بسهم في أكحله. فقال سعد رضي الله عنه اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فابقني لها، وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله لي شهادة، ولا تمثني حتى تقر عيني من بني قريظة.
نعم، الحمد لله. يذكر في جموع الأحزاب لما نزلوا منازلهم إذ جاءوكم من فوقكم، لا إله إلا الله، من قبل المشرق أسد وغطفان في ألف عليهم عوب بن مالك وعين بن حصن الفزاري وقبائل آخرين معهم، نزلوا إلى جانب أحد، ومن أسفل منكم قريش وكنانة والحبيش ومن أضاف إليهم نهل تهامة في 10,000، نزلوا بروما من وادي العقيق، وخرج صلى الله عليه وسلم في 3,000، فجعل ظهره إلى سلع الجبل عندهم معلوم، والخندق بينه وبين العدو، وأمر بالنساء والذراري فرفعوا في العطاء في عالي الموجود من الجبال عندهم الصغيرة. ولما نزل جموع الأحزاب منازلهم، اشتد الحصار على المسلمين ونجم النفاق واضطرب ضعفاء الدين. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا إلى آخر ما قص الله عنه. وزاد الأمر شديدا أن تقدم حي بن أخطب إلى كعب بن أسد سيد بني قريظة وقال له فرصة الآن انقض العهد اللي بينك وبين محمد ويدخلوا من جهتك ويستأصلهم انتهوا من محمد. أبا علي لم يزال يخادعه يقول زوروا مني أمان الغرور حتى سمح له بالنقض على أن أعطاه العهد، لأن رجعت تلك الجموع خائبة أن يرجع معه إلى حصنه يروح معه إلى مكانه يصيبه ما أصابه وتعاهدوا إياه على ذلك. فبلغ النبي خبر نقض بني قريظة، بعث إليهم سعد بن معاذ وكان حلفاؤه في الجاهلية قبل الإسلام، وبعث معه سعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة أخواتهم. قال من وجدتموه مناقضين الحنولي لحنا نعرفه ولا تفهمه الناس، وإن وجدتموهم على الوفاء أخبروني ظاهرا. إن وجدتوا قريظة ما خانوا وقايمين على الوفاء تعالوا أخبروني بذلك أمام الناس ظاهر، وإن وجدتموهم مناقضين هاتوا كلام أعرفه منكم ولا يعرفه الناس. وجدوهم على أخبث ما يكون، وأنهم متفقين مع اليهود مع المشركين ويدخلونهم من جهتهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فأتموهم رجعوا إليه صلى الله عليه وسلم، لما رجعوا قالوا عضل بالقارة ما درون إيش يقولون عضل بالقارة، ويفهمون النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء كما نقض العهد عضل بالقارة أولا اللي غدروا بأصحاب الرجيع والقراء اللي قتلوا هذول كما هم صلحوا وغدروا. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن القوم نقضوا العهد، وأراد يخفف الوطأ عن سادتنا الأنصار عليهم الرضوان، فبعث إلى عيينة بن حسن الفرزاري والحارث بن عوف المري قائدي غطفان وقال لهما إذا أخذتم ثلث ثمار المدينة على أن تفرقوا الجمع وتبعدوه. وخذ شاورما ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا سعد بن معاذ سعد بن عبادة استشيرهم أنه يبذل ثلث ثمار المدينة لهؤلاء من أجل أن يخذلوا الجمع ويرجعوا. طيب فقال له سيدنا سعد وسعد يا رسول الله أمر أمرك الله بي لابد منه أو أمر تحب أن نصنعه أما لنا من شأننا تفكر فينا وفي ترتيبنا ووضعنا؟ قال بل لكم ما عندي أمر من الله ولا شيء يحبه أنا، ولكن من أجل وضعكم أنتم وترتيبكم رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة تجمعوا عليكم أردت أن أكسر شوكته. قال له سيدنا سعد بن معاذ أما إن كان ذلك رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء على الشرك وهم لا يطمعون بتمرة منا إلا قرى أو بيع، أما ضيافة جاءوا عندنا نضيفهم وإلا يشترون منا، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا بك نعطيهم أموالنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. قال صلى الله عليه وسلم أنت وذاك ولم تكن استعداد لهذا خلاص. فرجع عما عزم عليه من أن يصالح القوم أن يخذلوا الجمع بثلث ثمار المدينة، وأقام صلى الله عليه وسلم أول ليلة ثاني ليلة ثالث ليلة ربع ليلة والوقت برد ومبين القوم تراشق فقط بالنبل من بعيد ما هنا قتال، رمي بالنبل والحصى. وجاء عكرمة بجال وعمر بن عبد ود في فوارس من قريش، ولما وقفوا على الخندق قالوا هذه المكيدة ما كانت العرب تكيدها ما يعرفونها، أقحموا خيولهم في محل مضيق من الخندق نحو 30 ذراع، وجالوا في السبخة، فخرج عليهم سيدنا علي بن أبي طالب نفر المسلمين، أخذ عليهم ثغلق ثحموا منها، وأقبلت خيل قريش نحوهم وقتل علي عمرو بن عبد ود، وألقى عكرمة بن بجر رمحه ولوا منهزمين رجعوا، يقول فر وألقى لنا رمحه لعلك عكرمة لم تفعلي، ووليت تعدوك عدو الظليم ما إن يحور عن المعدل، ولم تلق ظهرك مستانسا كأن قفاك قفا فرعلي. الولد الضبع، فرع الولد الضبع، يا سماء يعيب عليه أنه روح فزعان خايف وخلى يقوم. فقلت لعمر بن عبدو هو أشجع قريش، شقوا سيدنا علي وقتله، وهكذا وواحد حاول الاقتحام سقط في الخندق واندك رقبته مات، فلم يكن بينهم إلا الرمي من بعيد، واشتد الأمر، وهي ليالي شتاء وبرد ماشي الدفاء، حد يجيب مرته زوجته يدفى به، حد يدور له شيء خرقة ولا رداء يتدفوا من البرد، الصحابة وجوع وليالي، وإلى آخر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين والثلاثة والأربعة، فلما كان يوم الأربعة بين الظهر والعصر وسقط رداءه وهو يدعو على الحجرة واستجاب الله له، في الليل جاءت الريح وشردت القوم فرقتهم وروحوا، لا إله إلا الله، وسقط نوفل بن عبد الله المخزومي في الخندق ونزل لي سيدنا علي وأصاب سهم سيدنا سعد بن معاذ عليه رحمة الله، فأصاب أكحله وهو وريد وسط الذراع، من عادته إذا انشق ما عاد يرقى ما عاد يلتحم يخرج الدم حتى يموت الإنسان، فلما أصيب يريده دعا ربه قال اللهم إن كنت أبقيت في حرب من حرب قريش شيء فأبقني لها، لا تمتني الآن وخلنا مع نبيك كمل الحرب مع قريش، وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة، اجعل هذا لي شهادة، لكن ولا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة ذلك خان والعهد، فكان متأثر منهم ومتألم من نقضهم لعهد النبي صلى الله عليه وسلم ورضاهم بأن يدخل من جهتهم المشركون ويقتلون الصحابة، لا إله إلا الله، فالتأم الجرح من عادته ما يلتئم إلا أنه بقي معه بعض أثر مرض، حتى لما رجع النبي من الخندق رجع سيدنا سعد إلى خيمة في المسجد يعالجونه فيها، وحتى خرج النبي إلى بني قريظة لما رجع من الخندق ودخل بيته الكريم نزل لامة الحرب لباسها اللي يلبسه الذي على رأسه المغفر والدرع، ودخل يغتسل، فجاء سيدنا جبريل قال وضعت لامة الحرب، نحن الملائكة لم نضعها بعد، أخرج إليهم، أشار إلى بني قريظة، فخرج أكمل وصله وأمر المنادي ينادي وخرج في نفس الوقت، وقال أمر المنادي يقول لهم لا يصلي أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، وتوجه صلى الله عليه وسلم فتمر على جماعة من الصحابة قالوا مر هنا الرجل، مر أحد هنا مر، قالوا دحية الكلبي على فرس، قال ذاكم جبريل كان عندي أمرني يخرج، وقاموا معه خرجوا والمنادي ينادي كل من سمع النداء خرج، حتى أدرك جماعة وقت العصر في الطريق، قالوا إن أخرنا العصر لبني قريظة غربت الشمس، وإن صلينا والنبي قال لا تصلوا لفي بني قريظة، فكانوا فريقين اختلفوا قالوا جماعة النبي قال لا تصلي في المغرب ما نصلي في المغرب غربت ما غربت ما علينا. قال آخر إن قصده أن نستعجل بالخروج من المدينة لا نؤخر الفرض عن وقت فسنصلي ونلحق. ففرقة صلوا وفرقة مشوا أخروا الوقت صلوا بعد ما وصلوا هنا فلم يعنف أحدا من الفريقين صلى الله عليه وسلم وأقرهم كلهم على اجتهادهم الصحيح لأنهم غايتهم أن يريدوا تنفيذ كلامه عليه الصلاة والسلام ويعرفون مقصوده من قبل لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. وبنو قريظة لما اشتد عليهم الحصار ساقهم الحق يقولون ننزل على حكم سعد هو اللي دعا ربه أنه يقر عينه فيهم قالوا بننزل على حكم سعد بن معاذ. قالوا النبي إن اليهود قالوا بينزلون بني قريظة على حكم سعد قال قول لهم نعم فمباشرة قبل منهم لأنه يعرف سعد ويعرف إيمانه ويقينه قالوا انزلوا على حكم سعد. راحوا يجيبون سيدنا سعد من المسجد من الخيمة حقه حتى أقبل ولما جاء المحل فيه النبي أنا عند ديار بني قريظة قال قوموا إلى سيدكم أمرهم بالقيام له وقوموا لسيدكم سعد وهو في 38-39 سنة عمره وقال بما حكمت فيهم قال حكمت أن تقتل رجاله وأن تسبى صبيانهم ونساءهم وأن تقسم أموالهم غنيمة المسلمين. قالوا لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 سماوات هذا الذي يريده الله ونزلوا على هذا الحكم. قر الله عينه في بني قريظة في اليوم الثاني عدت شاف المسجد لا عند اليد حق سعد محل الأكحل دحقته انفجر ومات سيدنا سعد. وجاء جبريل الحبيب يقول من هذا الصالح الذي اهتز لموت عرش الرحمن؟ قال إن عرش الرحمن اهتز لموت سعد بن معاذ إقباله على الحق وإقبال روحه فرح بقدوم سعد. خرج النبي الخيمة حصلوا وقت فاضت روحه أمر بتجهيزه وخرج إلى جنازته. فلاحظ الناس خفة في الجنازة يحملون ماشي تقل جماعة من المنافقين قالوا هذا لا وزن له يتكلمون على سيدنا سعد. المنافقين دائما يحبون يذون الأخيار يسبون يتكلمون. بلغ النبي الخبر قال إن 70,000 من الملائكة نزلوا لتشيع جنازة سعد ما نزلوا للأرض قبلها ما قد نزلوا للأرض قبل خرجوا من أجل سعد ما عاد يشيعوا الجنازة وكانوا يحملون الجنازة الناس ما عاد حسوا بثقل الجنازة فالملائكة تتولى حمله عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وفي هذا السن توفي قبل أن يبلغ 40 سعد بن معاذ اهتز لموت عرش الرحمن. نعم القوم ونعم أكرمهم به الحي القيوم. يقولوا من دعاء صلى الله عليه وسلم على الأحزاب
ومن دعاء صلى الله عليه وسلم على الأحزاب اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. وقال أيضا ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس رواهما البخاري.
يقول اللهم منزل الكتاب سريع الأحزاب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. وبيأتي بعدين بقية القصة وما حصل من تخليص الله تعالى للمؤمنين ورجوع الكفار خائبين ولم يبلغوا مرادا. وقال صلى الله عليه وسلم بعد اليوم نغزوهم ولا يغزوننا فما عاد أحد غزا المدينة في حياته أبدا بعد ذاك اليوم. وكان هو الذي يبعث البعوث لمقاتلة المحاربين منهم صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبسندكم الصحيح للإمام النووي رضي الله تعالى عنه عنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين إلى أن قال فرع: إذا قلنا لا يصام عن الميت بل يطعم عنه، فإن مات قبل رمضان الثاني يطعم عنه لكل يوم المد من طعام بلا خلاف عندنا، وإن مات بعد مجيء رمضان الثاني فوجهان حكاهما المصنف والأصحاب وهما مشهوران. ذكر المصنف دليلهما، أحدهما قال ابن سريج يطعم لكل يوم مد، وأصحهما عن كل يوم مدان، وبه قال جمهور وأصحاب المتقدمين، واتفق المتأخرون على تصحيحه. وقد سبقت هذه المسألة واضحة معنى ظاهرها قبل هذا الفصل بقليل، وسبق تفريع كثير على القولين.
نعم، لأنه يعتبر أخر فعليه فنخرج يوم عن صومه ويوم عن تأخيره.
مد عن صومه ومد عن تأخيره. فرع: حكم صوم النذر والكفارة وجميع أنواع الصوم الواجب سواء في جميع ما ذكرناه، ففي الجديد يطعم عنه لكل يوم مد، وفي القديم للولي أن يطعم عنه وله أن يصوم عنه كما سبق، والصحيح هو القديم كما سبق.
أنه يجوز يصوم عنه إذا نذر ولم يصم أو عليه كفارة ولم يؤديها، وكل صوم وجب عليه فمات قبل أن يؤديه فيصام عنه أو يطعم.
فرع: إذا قلنا يجوز صوم الولي عن الميت وصوم الأجنبي بإذن الولي، فصام عنه 30 إنسانا في يوم واحد، هل يجزئه عن صوم جميع رمضان؟ فهذا مما لم أرى لأصحابنا كلاما فيه. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن الحسن البصري أنه يجزئه، وهذا هو الظاهر الذي نعتقده.
كيف في يوم واحد في رمضان كل أسبوع يوم واحد من 30 نفر؟ ما هم نفر واحد.
فرع: قال أصحابنا وغيرهم: ولا يصام عن أحد في حياته بلا خلاف سواء كان عاجزا أو قادرا.
يقول أنا ما أقدر صوم عني. ما أقدر صوم هذه السنة، تعبان دحين، بعطيك أجرة صوم عني. ما دمت حي ما حد يصوم عنك إلا إذا متت ما قدرت تصوم بعدين كذا.
فرع: لو مات وعليه صلاة أو اعتكاف.
إلا كثير ناس بيستأجرون ناس يصومون عنهم وناس يصلون عنهم، خلاص بيقعدون بالإيجار، هذا ما يقبل فرض عين على كل واحد يقوم به.
فرع: لو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعلهما عنه وليه، ولا يسقط عنه بالفدية صلاة ولا اعتكاف، هذا هو المشهور في المذهب والمعروف من نصوص الشافعي في الأم وغيره. ونقل البويطي عن الشافعي أنه قال: في الاعتكاف يعتكف عنه وليه، وفي رواية يطعم عنه. قال البغوي: ولا يبعد تخريج هذا في الصلاة فيطعم عن كل صلاة المد. فإذا قلنا بالإطعام في الاعتكاف فالقدر بالمقابل المد هو اعتكاف بيوم يوم بليلته، هو اعتكاف يوم بليلته. هكذا ذكره إمام الحرمين عن نقل شيخه، ثم قال الإمام: وهو مشكل، فإن اعتكاف لحظة عبادة تامة. ونقل صاحب البيان في آخر كتاب الاعتكاف أن الصيدلاني حكى أنه يطعم في الاعتكاف عنه لكل يوم مسكين، قال: ولم أجد هذا لغير الصيدلاني. فرع: في حكم الفدية وبيانها، سواء الفدية المخرجة عن الميت وعن المرضع والحامل والشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه ومن عصى بتأخيره قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر، ومن أفطر عمدا وألزمناه الفدية على وجه ضعيف، وغيرهم ممن تلزمه فدية الصوم، وهي مد من طعام لكل يوم جنسه جنس زكاة الفطر، فيعتبر غالب قوت بلده في أصح الأوجه، وفي الثاني قوت نفسه، وفي الثالث يتخير بين جميع الأقوات، ويجيء فيه الخلاف والتفريع السابق هناك في زكاة الفطر. ولا يجزئ الدقيق ولا السويق ولا الحب المعيب ولا القيمة ولا غير ذلك مما سبق هناك، ومصرفها الفقراء أو المساكين، وكل مد منها منفصل عن غيره، فيجوز صرف أمداد كثيرة عن الشخص الواحد والشهر الواحد إلى مسكين واحد أو فقير واحد، بخلاف أمداد الكفارة فإنه يجب صرف كل مد إلى مسكين، ولا يصرف إلى مسكين من كفارة واحدة مدان، لأن الكفارة شيء واحد، وأما الفدية عن أيام رمضان فكل يوم مستقل بنفسه لا يفسد بفساد ما قبله ولا ما بعده. ومما صرح بمعنى هذه الجملة وممن صرح بمعنى هذه الجملة البغوي والرافعي.
نعم.
فرع
عليه مذهب العلماء يقول حكم الفدية المخرجة عن الميت والمرضع والحامل والشيخ الكبير، كل هذه الفديات تخرج من قوت البلد. فدية بالصوم مد من طعام لكل يوم جنسه جنس زكاة الفطر، فيعتبر غالب قوت بلده في أصح الأوجه، في الثاني يعتبر قوته، وفي قول ثالث يتخير بين الأقوات الموجودة التي اقتاتها الناس في البلد، ولا يجزي دقيق ولا سويق بل حب، ولا حب معيب حب صحيح، ولا القيمة إلا عند الحنفية ممكن إخراج القيمة، عند الشافعية ما يمكن لا بالطعام، وهم أصحابه يطحنونه ويعجنونه على ما شاءوا، ومصرفها للفقراء والمساكين كل مد اليوم، ويجوز صرف أمداد كثيرة لشخص واحد، وكذلك أقل كفارة الشهر الواحد إلى مسكين واحد أو فقير واحد بخلاف الكفارة. الكفارة لابد فيها 10 أو 60 مسكين، أو كفارة اليمين 10 لابد من تعدادهم ويكفي الواحد صرفه، بخلاف حق فدية صوم رمضان يصرفها كل الواحد يجوز. والله أعلم.
كتاب المجموع إلى أن قال من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله. فقال: إن الله تعالى جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمص الناس، يحشر المتكبرون مثال الذر يوم القيامة، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى السجن في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار.
اللهم أجرنا من النار وأعيذنا من الكبر. قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال له: يا رسول الله، رجل يحب أن يكون ثوبه حسن على حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق، رد الحق وعدم الانصياع له، وغمص الناس احتقاره، احتقار الناس ورد الحق، هذا هو الكبر الذي ما يدخل صاحبه الجنة والعياذ بالله تعالى. وهؤلاء المتكبرون قال: يغشاهم الذل من كل مكان، يحشر المتكبرون مثال الذر يوم القيامة، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار. اللهم أجرنا من الكبر والنار، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.
لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم.
وهم معشي، لا عنده ولاية ولا عنده عمارة ولا عنده ملك ولا عنده تجارة، ولا يحشر مع الجبارين، لأنه يذهب بنفسه ويشمخ بنفسه وتعالوا ويتغبر ويزمجر على الناس ويحشر مع الجبارين، وهو فقير صعلوك ما عنده شيء، وإن الرجل يحشر من الجبارين ويكتب من الجبارين وما يملك إلا أهل بيته، ما معه شيء إلا هو الدار، وصلح نفسه جبار وسط أهل الدار وحوله ولا قوم. هو مودي متعب وأوامره لابد فوق كل أمر، وكلني فزعان منه من كلامه. ليه بالحالة هذا لك تحشر مع الجبارين وانت فقير ما لا لك ملك ولا لك إمارة ولا لك سلطنة بسبب الجبروت؟ قرأ:
لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم، لا يكونن أهون على الله من الجعلان الذي يدهده الخراء بأنفه. إن الله تعالى قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي. الناس كلهم بنو آدم، وآدم خلق من تراب. لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، من أسبل إزاره في صلاته خيلاء، فليس من الله في حل ولا حرم. قال الله تعالى: الكبرياء ردائي والعز إزاري، فمن نزعني شيئا منهما عذبته.
اللهم أجرنا من عذابك وارزقنا الإنابة والخشاء والاستقامة يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتابكم سعادة المعاد والمحيا شرح قصيدة إذا شئت أن تحيا للحبيب عبد الله بن علي محمد الحداد. يا أن قلتم: فكن شاكرا لله قلبا وقالبا وقالبا، وقد قالوا في الشكر اعتراف القلب بالنعمة واتصاف البدن بالخدمة. كن شاكرا لله قلبا وقالبا، قلبا بالاعتراف بنعمة الله، واليقين أن كل ما بك وبسواك من الخلق فهو من الله. اللهم ما أمس بنا من نعمة يا رب أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. ولك أنواع كثيرات متعددات طويلات من البلايا والرزايا والآفات يمكن أن تحل كلها بك فصرفها عنك، لا بلية واحدة ولا بليتين ولا مشكلة ولا مشكلتين ولا آفة ولا آفتين ولا رزية ولا رزيتين ولا مصيبة ولا مصيبتين، آلاف وآلاف المصائب يمكن أن يحلها بك فصرفها عنك. وآتاك من النعم ما لو استخدمت آلات الحاسوب في الدنيا لتحسبها ما استطعت، ولو استعنت من وراء الإنس بالجن ومن وراء الإنس والجن بالملائكة ما أحصوها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. فكيف نشكر هذا الإله؟ فكيف لا نستشعر نعمته علينا ومبسطته لنا؟ يجلسك من مجلس خير إلى مجلس خير، من موطن رحمة إلى موطن رحمة، من استمطار جود إلى استمطار جود. أنت بنفسك يجاجسك هذا الإله بتوفيقه، بإفضاله، بإحسانه، بمنه، بتقريبه، بتيسيره، بتسخيره، بحسن تدبيره، بتوليه لك. وإلا ما استطعت أن تجلس في مجلس واحد من مجالس الخير، ولا ما قدرت أن تحضر محضرا واحدا من محاضر البر، ولكن هو رتبها وهو هيأها وهو دبرها وهو سهلها وهو يسرها.
الحمد لله.
وهو قومها وهو أقامك فيها ودفع عنك كل المعوقات التي يمكن أن تعوقك عنها. كم عدد المعوقات لا أقدر أعدها، لكن هذه المعوقات يمكن لأي واحد منها أن يعوقك، وصوارف كثيرة يمكن لأي واحد منها أن يصرفك. قطعها كلها عنك وجاء بك إلى مجالس الخير، ما أقامك هكذا محض صدفة. هذا تدبيره، هذا تقديره، وهذا ترتيبه، وهذا قضاؤه، وهذا تسييره. هو الذي يسيركم في البر والبحر. هذه النعم كلها وهذه المباسطة منه سبحانه وتعالى لنا. نحن نستحق بسوء أدبنا معه أن ينزع الإيمان، ولكن ما نزعه منا، بل عرضنا للمزيد من فضله. ونستحق بسوء أدبنا معه أن يبعد عنا نعمة البصر ما أبعدها، ونعمة السمع ما أبعدها. أبقى علينا جميع النعم، ولا أبعد عنا دوائر الجود، ولا أبعدنا عن دوائر الجود والكرم.
الحمد لله.
هذه معاملته لنا، فانظروا أيها الإخوان والأحباب كيف نعامل من هذه معاملته، كيف نتعامل مع هذا الرحيم الكريم المحسن المنعم الجواد المتفضل. هكذا يدللنا أعظم التذليل الأم الرحيمة الحنون لطفلها. والأم تتحمل يوم يومين وثلاثة وأسبوع وعشرة أيام وعشرين يوم. وإذا استمر بكاء الطفل تبرمت وجزعت وطلبت من يسعفها، وقالت: تعالوا خلصوني من تعب هذا الولد. لكن أنت سنوات وأنت في الجفالة وفي التطاول عليه، وهو ما قطع إفضاله عنك أبدا، ولا مل من مواصلة إحسانه إليك. وما تلك إلا أم، وهي مجرد سبب في الخلق، لكن هذا هو الخالق بنفسه، والذي خلقك من أصلك وكونك جاء جل جلاله وتعالى في علاه، فكيف ينبغي أن نتعامل مع هذا الإله؟
لا إله إلا الله.
أيها الأحباب، أيها الإخوان، أيها الأصحاب، أيها المريدون للقرب من الرب، كيف نتعامل مع هذا الإله؟
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثبتنا الله على أقوم درب، سقانا من أحلى شرب، ورزقنا الاعتماد عليه والاستناد إليه والتوكل عليه والياذ به، وبقانا كل سوء نحاط بعلمه، وكان همنا هو ونابع عنا في كل هم من سواه، رقانا مراقي أصفياه وأهل رضاه، حضرة حبيبه مصطفى سيدنا محمد وأهله وأصحابه وزواج ذرية بيته سيد محمد الله حمد سيد ابن علي وخلق سيد محمد صاحب الباطن ويستاذ العظم في قيم مقدم محمد بن علي لا تعالوا يا أخوانه في ذلك الصف التخين أمان النوبة المسلمين سيدنا عبد الرحمن محمد سقاف البكر تقر محمد الحضار وخاني ما وصلنا قلم سلطان من العبد بن عبد محمد نعيم عيد محمد سيد الليل من المرق ومريم سيدنا شعب دين عبد الرحمن لنا فغل مجيح وبكر من سالم زادنا زنبه وتقر ومحاوق عبد الشار والدين وعبد الحزين خالصة مضي حيام الأمدين عاما أن الله يتكرم علينا في هذه العشر بأسنى ما وهبه من الخير والجود في السر والجهر للمحبوبين والمقربين وأهل التمكين وهلقين والصفاء والمصافاة في خير وصفاء مع صلاح الشمس كلها ودفش كلها برغمها كلها في عافية.